السبيل إلى الإله الأوحد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر من أحسن الأجوبة. مستمعينا الكرام، قال معاوية للهيثم بن الأسود أبي العريان، وكانت امرأته علوية الرأي تكتب أخبار معاوية في أعنة الخيل وتدفعها إلى عسكر علي عليه السلام بصفين فيدفعونها إليه، فقال معاوية بعد التحكيم: يا هيثم، أهل العراق كانوا أنصح لعلي في صفين أم أهل الشام لي؟ فقال: أهل العراق قبل أن يضربوا بالبلاء كانوا أنصح لصاحبهم. قال معاوية: كيف قلت هذا؟ قال: لأن القوم ناصحوه على الدين، وناصحك أهل الشام على الدنيا، وأهل الدين أصبروا وهم أهل بصيرة، وإنما أهل الدنيا أهل طمع. ثم والله ما لبث أهل العراق أن نبذوا الدين وراء ظهورهم ونظروا إلى الدنيا فالتحقوا بك. أيها الإخوة، قال عمر بن عبد العزيز: كنت غلاما أقرأ القرآن على بعض ولد عتبة بن مسعود، فمر بي يوما وأنا ألعب مع الصبيان ونحن نلعن عليا، فكره ذلك ودخل المسجد، فتركت الصبيان وجئت إليه لأدرس عليه وردي، فلما رآني قام فصلى وأطال في الصلاة شبه المعرض عني، حتى أحسست منه ذلك، فلما انتفل من صلاته كلح في وجهي، فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي: يا بني، أنت اللاعن عليا منذ اليوم؟ قلت: نعم. قال: فمتى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فقلت: يا أبتي، وهل كان علي من أهل بدر؟ فقال: ويحك، وهل كانت بدر كلها إلا له؟ فقلت: لا أعود. فقال: الله الله، أنك لا تعود. قلت: نعم. فلم ألعنه بعدها، وللحديث أيها الإخوة والأخوات صلة بعد هذا الفاصل. ثم قال ابن عبد العزيز: ثم كنت أحضر تحت منبر المدينة، وأبي يخطب يوم الجمعة وهو حينئذ أمير المدينة، فكنت أسمع أبي يمر في خطبة تهدر فصاحته حتى يأتي إلى لعن علي عليه السلام لم يقدر عليه، ويعرض له الوهن وضيق الصدر، ما الله عالم به، فكنت أعجب من ذلك. فقلت له يوما: يا أبتي، أنت أفصح الناس وأخطبهم، فما بالي أراك أفصح خطيب يوم حفلك حتى مررت بلعن هذا الرجل، صرت ألكنا. فقال: يا بني، إن من ترى تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد. فوقرت كلمته في صدري مع ما كان قاله لمعلم أيام صغري، فأعطيت الله عهدا لئن كان لي في هذا الأمر نصيب لأغيرنه. فلما من الله علي بالخلافة أسقطت ذلك وجعلت مكانه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قال الشريف الرضي: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، غير أني أقول قد طبت، وإن لم يطب ولم يزك بيتك. أنت نزهتنا عن السب والقذف، فلو أمكن الجزاء جزيتك. قدمنا لكم أحسن الأجوبة، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في السابع والعشرين من شهر دي عام 1334 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من كانون الثاني يناير عام 1956 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد السيد مجتبى نواب الصفوي، وذلك بعد محاكمة سورية أجراها نظام الشاه المقبور في إحدى المحاكم العسكرية بطهران، وصدور حكم الإعدام الجائر ضده. وتلقى السيد مجتبى تعليمه الديني في مدينة قم المقدسة وفي الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، وقام عام 1945 بتأسيس منظمة ثورية إسلامية أسماها فدائيو الإسلام، ووضعت على رأس قائمة أعمالها تصفية الحساب مع أعداء الدين والنظام الملكي الجائر، مما جعل النظام الملكي يشدد من حلقة المضايقة عليه، وقام باعتقاله مع مجموعة من رفاقه المتدينين. وقد استشهد نواب الصفوي مع 3 من رفاقه، وهم الشهيد ذو القدر والشهيد طهماسبي والشهيد واحدي، إثر تنفيذ النظام الملكي حكم الإعدام ضدهم رميا بالرصاص. في 27 من شهر دي عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من كانون الثاني يناير عام 1988 ميلادي، استشهد آية الله السيد مهدي الحكيم، أحد الأعضاء البارزين في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وذلك إثر إطلاق النار عليه في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل العملاء من عناصر مخابرات النظام العراقي السابق. وقد درس السيد مهدي الحكيم عند كبار علماء النجف الأشرف كالسيد الشهيد محمد باقر الصدر، وقام بتشكيل جماعة العلماء في بغداد والكاظمية، وأسس أيضا مراكز علمية وتعليمية في الكثير من المدن العراقية. وأخيرا وفي 17 من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي، هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع القوات العراقية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام العراقي السابق للكويت. وكانت القوات العراقية قد هاجمت الأراضي الكويتية في 2 أغسطس عام 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت داعمة الكبيرة لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت. وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم، وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع القوات العراقية وأخرجتها من أراضي دولة الكويت، وشكل ذلك الهجوم مقدمة للحضور الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديد لأمن المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع لا تمزح مع الكبار. استمعوا إلى نهاية البرنامج جيد جدا، وسوف أقول لكم لماذا يجب عليكم ألا تمزحوا مع الكبار. جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هدايانا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، وأنشودة رائعة، وحزورة مسلية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. طيبين، هل تمزحون مع أصدقائكم؟ ها؟ أها حسناً، لكن انتبهوا رجاءً، يجب أن يكون المزاح مع شخص مقرب أو صديق، لا مع شخص غريب أو كبير في السن أو مريض أو حتى صغير في السن. يجب أن تنتبهوا إلى اختيار الوقت المناسب للمزاح، وينبغي عليكم أن تكونوا أذكياء في اختيار الوقت المناسب، مثلا في الأفراح أو عند زيارة الأصدقاء. لكن الموقف الحزين يستدعي الجدية والابتعاد عن المزاح والطرفة. أعلم أنكم تنتظرون حجرة البرنامج. الحجرة تقول: ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ أدعوكم إلى أن تستمعوا إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو جليس السوء.
أيها الأحبة، كانت هناك حمامة ترفض أن تتصادق مع سائر الحمامات. إنها كانت تحب الرفقة والصحبة مع الغربان.
بخ 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 يا أمي، أنا ذاهبة لألعب مع الغربان.
بخ 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 مع الغربان؟ ولماذا مع الغربان؟
أنا أحب الغربان لأنها أكبر حجما وأقوى من الحمامات، وأن عمرها أطول بكثير.
بخ 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 يا حبيبتي، أنت حمامة وعليك أن تكوني مع الحمامات. صحيح أن الغربان أكبر حجما وأقوى وأطول عمرا، لكن أنت حمامة ولا يصح أن تتصادق الحمامة مع غيرها.
بخ 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 كلا يا أمه، أنا أحب الغربان.
بخ 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 لا أدري، ولكن انتبهي لنفسك كثيرا يا بنتي.
بقبقبقو. حسنا يا أمه، وداعا. حسنا، أين الغربان؟ أين الغربان؟
مرحبا أيتها الحمامة.
أهلا، ماذا تريد؟
بقبقو. لا شيء سوى أني أريد دعوتك الليلة إلى حفلة ميلادي.
بقبقو، كم أني أكره هذه الأمور.
هل قلت شيئا؟
هل تعرف أن الغربان تعيش أطول منا؟ أنا أحب الغربان كثيرا وأريد أن أكون معهم.
بقبقو. ما زلت تفكرين بالغربان؟ أنت حمامة ويجب أن تعيشي مع الحمامات.
بقبقبقو، أنت لا تعرف قيمة الغربان، إنها جميلة جدا. كم أتمنى أن أكون غرابا.
بل أنت لا تعرفين قيمة نفسك.
بقبقبقو، أنا ذاهبة لأحلق مع الغربان.
بقبقبقو، لا تنسي الليلة حفلة ميلادي.
بقبقبقو، اتركني، مهما عمرت فلن يصل عمرك إلى عمر الغربان.
أجل أحبتي، ذهبت الحمامة لتصاحب الغربان وتلعب معهم.
بق بق بقو، مرحبا أيها الغراب.
الحمامة، أهلا بك أيتها الحمامة، ماذا تريدين؟
بق بق بقو، لا شيء، لا شيء سوى أني أحببت أن أكون معكم.
أتقصدين أنك ستأتين معنا وتتركين الحمامات؟
بقبقبقو، أجل أجل، أنا أحب أن أكون صديقة معكم، فإني لا أحب الحمامات.
حسنا، لا بأس.
بقبقبقو، إلى أين ستذهبون؟
هناك مزرعة كبيرة فيها الكثير من الحبات.
بقبقبقو، جيد جدا، سآتي معكم إذا تسمحون.
حسنا أيها الغربان، ننطلق إلى المزرعة.
بقبقبقو.
لعنة على الغربان، كم مرة قضوا على حقولي، اليوم أعرف كيف أقضي عليهم، سأفترش فخا كبيرا وأقضي على جميعهم. أجل، هنا جيد، عندما يأتون إلى هذا الفخ ويبدأون بتناول الحبات سأسحب الفخ وأسجنهم جميعا. أجل.
ذلك المكان.
نعم، إنه مليء بالحبات، يا لحظي السعيد، لو كنت مع الحمامات لما شاهدت هذا المنظر.
هيا لنذهب ونتناول من تلك الحمامات.
هيا
حسنا، ما أروع هذا المشهد. سأتخلص من جميع الغربان المؤذية. 1، 2، 3.
لقد قبضت عليكم.
ها، حمامة بيضاء. لماذا أرى حمامة بيضاء فيما بين هذه الغربان؟ مسكينة هذه الحمامة، فلو كانت مع مثيلاتها لما وقعت في الفخ، ولكنها حلقت مع هذه الغربان اللعينة فشملتها لعنتي أيضا.
أحبتي الحلوين، نتعلم من هذه الحكاية أننا يجب أن نعرف قيمة ما نتمتع به، وأن نصطحب الشخص الذي يناسبنا، وليس كحمامة حكايتنا التي تركت صديقتها واصطحبت الغربان، فكان مصيرها أن سجنت مع الغربان.
ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله. إذن الآن هو وقت الأنشودة، هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة.
لبس الغصن جمال الزهر، ففاق بحسنه نور البدر. زهر غصون حجاب الطهر، فاح ينادي فاطمة طري.
لبس الغصن جمال الزهر، فاق بحسنه نور البدر. زهر غصون حجاب الطهر، فاح ينادي فاطمة طري.
صديق أبي اسمه أبو علاء، كنا قد اشترينا لهم علبة معجنات، فأخذ علاء علبة المعجنات وفتحها وأخذ يأكل. بعد ذلك قال لأبي: هذه المعجنات ليست لذيذة. خجل أبي كثيرا وقال: إننا نشتري دائما من هذا المحل وإن حلوياتي لذيذة. فقال أبوه لنا: لا تهتموا لما يقول، إنه يمزح. بعد قليل أمسك على بطنه وأخذ يصرخ: كله بسبب المعجنات، أوه كله بسبب المعجنات، لابد إنها مسمومة. فخفنا عليه وقال أبي: هيا لنأخذه إلى المستشفى، هيا بنا. سوف أخبركم بما جرى يا أصدقاء، أرجوكم لا تتركوا المذياع، استمعوا إلى فقرة اسأل وتعلم، وبعدها سوف أحكي لكم ماذا جرى.
نعم يا ولدي.
قال لنا المعلم اليوم إن نبينا محمدا كان يتعبد في غار، فما هو الغار يا أبي؟
الغار يا ولدي هو الكهف، وهو تجويف طبيعي تحت سطح الأرض أو على الجبال أو في الصخور، يسمح بدخول الإنسان فيه، وتحتوي بعض الكهوف على ممرات ودهاليز تحت الأرض تكون ملجأً لبعض الحيوانات.
وكيف تتكون الكهوف يا أبي؟
الكهوف يا ولدي من الظواهر الجيولوجية الطبيعية، كما أن فتحاته كانت تستخدم كمساكن للبشر منذ القدم لتقيهم من تقلبات برودة الجو شتاءً وحرارة الشمس صيفاً.
وأين توجد الكهوف يا أبي؟
تنتشر الكهوف يا ولدي في معظم أرجاء العالم، ولكن لا يتم استكشاف وتدوين إلا القليل منها من قبل المختصين، حيث غالبا ما ترتبط عملية استكشاف الكهوف باهتمام البلد والمنطقة بهذا النوع من التضاريس، ولهذا نرى الكهوف المستكشفة تقتصر على بعض الدول دون أخرى.
وهل توجد كهوف في إيران يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، يوجد في محافظة همدان كهف رائع واسمه غار علي صدر، وهو واحد من أطول الأغوار المائية، وهو واقع على المرتفعات القريبة من قرية علي صدر في محافظة همدان.
وهل يمكننا الدخول إليه يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم، يمكن للسياح ركوب الزوارق والتجول فيه ومشاهدة جدرانه وسقفه الجميل الذي تتدلى منه القناديل، والقناديل هي أعمدة كلسية تكونت ببطء فأخذت أشكالا جميلة كأنها أعمدة منحوتة.
يا إلهي كم أحب أن أراها يا أبي.
سأخذك إلى هناك في العطلة يا ولدي إن شاء الله.
شكرا لك يا أبي.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا ذات يوم مع أمي وأبي إلى بيت صديق أبي اسمه أبو علاء. كنا قد اشترينا لهم علبة معجنات، فأخذ علاء علبة المعجنات وفتحها وأخذ يأكل. بعد قليل أمسك علاء بطنه وأخذ يصرخ قائلا بأن المعجنات مسمومة. خفنا عليه وقال أبي: هيا لنأخذه إلى المستشفى. وفجأة رأينا أباه قام وصرخ بوجهه وقال له: كم مرة قلت لك لا تفعل هذا؟ عندها ضحك علاء وقال لأبيه: أردت أن أمزح معكم، هذا فقط. فقلت له: هذا يعني أنك لست مريضا؟ فغضب أبوه وقال له: إذا أردت أن تمزح فامزح مع من هو في سنك، حسنا؟ ثم عليك ألا تكذب حتى وإن كنت مازحا. أريد أن أكرر عليكم الحجورة. لماذا؟ حسناً، لأن أريد أن تفكروا جيد جداً وتتوصلوا أنتم بأنفسكم إلى الحل الصحيح والإجابة الصحيحة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ أتريدون أن أقول لكم؟ أبداً أبداً، أريد أن تفكروا جيداً لأن حجرتنا سهلة جداً حتى تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. أعزائي الحلوين، إن المزاح يجب أن يكون مع الأصدقاء ومن هم في مثل سنكم، ولا يكون مع الكبار لأنه غير صحيح، والطفل الذي يفعل ذلك يكون ماذا؟ يكون غير مؤدب. نعم يا أصدقائي. الآن يا أصدقائي الحلوين، نذهب إلى ياسمين. أعرف أنكم عرفتم ياسمين. ياسمين هي أخت نرمين. نرمين هي مريضة وستأتيكم بعد فترة إن شاء الله، لكننا الآن سوف نكون مع أختها ياسمين ونستمع إلى حكاياتهم وقصصهم الجميلة، هي وجدتها اللطيفة في دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حبيبتي يا سمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله، أنا بخير وصحة.
الحمد لله، لقد تعرفت يا جدتي من خلال محطتنا على مدن كثيرة، وهذا يعود إلى جهدك يا جدتي الغالية، إنه أمر في غاية الروعة.
شكرا لك يا عزيزتي، وطبعا أنت ذكية وشاطرة وتصرين على الاستماع لهذه المعلومات.
إذن اسمحي لي أن أذهب إلى الدولاب من جديد قبل أن يفوتنا الوقت يا جدتي الحنونة.
تفضلي تفضلي يا عزيزتي.
هذه الكرة التي سقطت من الدولاب هي لحرف التاء.
نعم هذا صحيح، وأنا سأخذك والأحبة إلى محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران لنتعرف على مدينة يصفونها أنها تحفة أثرية في تلك المنطقة.
يا سلام، أي مدينة هذه التي يقال لها تحفة أثرية؟
إنها مدينة تربة جام. تقع مدينة تربة جام على مسافة 162 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مشهد المقدسة، مركز محافظة خراسان الرضوية. ونظرا لكونها منطقة صحراوية، فإن أجواءها حارة وجافة في فصل الصيف وباردة في الشتاء، وأما أهاليها فغالبيتهم يعملون في مهنة تربية المواشي وحياكة السجاد الفاخر.
ها، وهل توجد أبنية تاريخية في هذه المدينة؟
نعم يا عزيزتي ياسمين، هناك الكثير من الآثار القديمة في مدينة تربة جام تتم عن تاريخها العريق والقديم، ومن جملتها مرقد الشيخ أبو نصر أحمد، وهو أحد أبرز العلماء والعرفاء في تاريخ إيران، وأيضا مراقد لعلماء آخرين ومساجد قديمة وجميلة.
وماذا عن طبيعة هذه المدينة يا جدتي؟
أذكر لك من مدينة تربة جام شلال باردو، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وتهبط مياهه من أحد الشقوق الكبيرة في جبل يسمى جبل شاهق، وأصبحت هذه المنطقة جميلة بطبيعتها ومكانا للتنزه وقضاء العطل.
جيد جدا يا جدتي، شكرا لك على هذه المعلومة.
لا أنسى أن أقول لك يا عزيزتي ياسمين إن مدينة تربة جام من المدن الأوائل في إنتاج الزعفران الإيراني الشهير والمعروف.
شكرا لك على كل شيء.
وشكرا لك يا عزيزتي.
البرنامج، وكما وعدناكم أريد أن أقدم لكم حل الحجورة. ما هو الشيء الذي عندما تمشي يبقى خلفك؟ هل عرفتم الجواب؟ أرى أن بعضكم عرف الجواب، وأنا الآن سوف أقول للبعض الذي لم يتوصل إلى الإجابة الصحيحة، سأقول لهم الإجابة الصحيحة. إنه أثر قدميك يا صديقي. نعم، كلما أنت تمشي إلى الأمام فأثر قدميك يبقى خلفك. أحسنتم يا أصدقائي الحلوين الذين توصلوا إلى الإجابة الصحيحة. وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
وصار الكائن شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة؟
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
خير الوصايا.
أخي المستمع، من وصايا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام لتلميذه الجليل هشام بن الحكم:
يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود.
يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم.
يا هشام، إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك.
حرية العقيدة.
أخي المستمع، رغم أن الإسلام هو الدين الحق وهو العقيدة الصائبة التي ينبغي أن يؤمن بها الإنسان ليرضي خالقه ويسعد بحياته في الدارين، إلا أن الله تبارك وتعالى يريد للإنسان أن يعتنق الحق ويلتزم الصواب بملء حريته واختياره عن طريق استخدام عقله والتأمل فيما حوله، لا أن يكرهه على الإيمان أو يفرض عليه الدين قهرا، فذلك يتنافى مع إنسانية الإنسان وصفاته التي ميزه الله بها.
ولو أراد الله سبحانه إجبار الإنسان على الإيمان في هذه الحياة لخلقه على هيئة الملائكة ولسلب منه حرية الإرادة والاختيار، ولكنه شاءت حكمته جل وعلا أن يكون الإنسان حرا مختارا يستخدم عقله ويمارس إرادته وينتخب طريقه.
أما الأنبياء فيقتصر دورهم على التذكير والتوجيه، وليست لهم صلاحية الإكراه والجبر، هذا ما تؤكده آيات عديدة. يقول تعالى:
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر،
وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
وقد روي عزيزي المستمع أن سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين هو النهي والتحذير لأحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وهو رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، والذي كان له ولدان نصرانيان، حيث أراد أن يجبرهما على اعتناق الإسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة حسبما ورد في تفسير الميزان دفاعا عن حرية العقيدة ومنعا للإرهاب والقمع الفكري، فحرية العقيدة في الإسلام مبدأ لا تنازل عنه.
قالوا في الحرية.
قال أبو تمام في بعض من قصائده:
سأصرف وجهي عن بلاد غدا بها لساني معقودا وقلبي مقفلا، وإنا صريح الحزم والرأي لامرئ إذا بلغته الشمس أن يتحولا. أما أبو الطيب المتنبي إخوتي المستمعين فيقول في نفس الموضوع:
إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانية، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكية، فما ينفع الأسد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. اسم تعرف عليه:
كلنا إخوتي المستمعين سمع أو قرأ شيئا عن أشعب أمير الطفيليين وعن طرائفه وظرائفه، فمن هو أشعب وما معنى الكلمة في لغتنا العربية؟
الأشعب في اللغة أخي المستمع هو الرجل عريض المنكبين، وتطلق الكلمة أيضا على الحيوان مكسور القرون. ولا يفوتنا أن نذكر أن اسم إفلاطون يعني أيضا عريض المنكبين.
إنسانية متألقة.
مر السيد المسيح عليه السلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا، فقال لهم خيرا، فقيل له: إنهم يقولون شرا وتقول خيرا؟ فرد عليه السلام بقوله: كل واحد ينفق مما عنده.
وقال بعض الحكماء: دعوا خبزكم على عتبة كهوفكم للجائعين، واتركوا بعض الأثمار على الغصون لعابري الطرق.
حروف مضيئة.
أخي المستمع، من عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس فيه.
وليست العبرة في أن نكون أغنياء، بل في أن نكون نافعين ومحبوبين.
وعظماء الرجال أخي المستمع أمثال الجبال، لا تنقص الكهوف ما لها من عظمة.
وأخيرا أخي المستمع، بالنار امتحان الذهب، وبالذهب امتحان الرجال.
وقفة للتأمل.
قيل أخي المستمع، عدا كلب وراء غزال. فقال له الغزال: إنك لن تلحقني. قال الكلب: ولما؟ فرد عليه الغزال: لأني أعدو لنفسي لحريتي، وأنت تعدو لصاحبك الصياد. مسك الختام.
كتب المنصور إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لما لا تغشانا كما تغشانا الناس؟ فأجابه سلام الله عليه: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وما عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنئك بها، ولا نقمة فنعزيك لها.
فكتب إليه المنصور: تصحبنا لتنصحنا. فأجابه عليه السلام: من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الآخرة لا يصحبك. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال: نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل. فقال: نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل. تأنى بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل. تأنى بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم